أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ يوسف حياك الله.
الله يحييك وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال أرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد أيضا بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي والذي أستقبل من خلاله أسئلتكم. دائما نبدأ الحلقة بأسئلة الإخوة في منتدى الجواب الكافي، وأسعد أيضا بتواصلكم واقتراحاتكم عبر منتدى الجواب الكافي. هنا أحد الأخوات تسألك: دكتور يوسف، ما حكم طلاق الحامل علما أنها أجرها منذ سنة وأربعة أشهر والحمل هذا عن طريق أطفال أنابيب؟ طبعا أنا أقول القضية الأولى هي قضية طلاق الحامل، هل يقع ولا ما يقع؟
نعم.
وقد خيرها إما الطلاق أو البقاء في بيت أهلها، فاختارت البقاء في بيت أهلها رغبة في الحمل عن طريق الأنابيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فطلاق الحامل طلاق صحيح وهو يقع بدليل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أصله في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
فيه بيان لطلاق السنة الذي يشرع للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها فيه. ذلك أن الطلاق على نوعين:
نعم،
طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حال كونها طاهرا لم يقع جماع في ذلك الطهر، ولم يقع جماع في ذلك الطهر، أو في حال كونها حاملا.
طيب.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وطلاق البدعة أن يطلق الرجل امرأته في حال الحيض، أو يطلقها في طهر سبق أن جمعها فيه. فهذا اختلف فيه أهل العلم، والأقرب أنه لا يقع.
طيب.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقه لامرأته في حال حيضها، فسأله أبوه عمر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق بعد ذلك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. كذلك يكون الطلاق بدعيا إذا جمع الرجل أكثر من طلقة في مجلس واحد أو بلفظ واحد، كان يقول لامرأته هي طالق ثلاثا، أو يقول هي طالق 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 ونحو ذلك، وفيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أيضا أنه يقع طلقة واحدة.
خلينا نجل في موضوع هذا، يشكل دائما عندنا في المنتدى أسئلة كثيرة. هل أنتم ترون أن قضية من طلق امرأته وكانت في عذرها الشرعي لا يقع؟
أنه لا يقع، هذا طلاق بدعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الطلاق مردود على صاحبه،
ولا يحسب طلقة،
ولا يحسب طلقة على الصحيح. إذا كان يرغب في أن يطلق امرأته ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فله أن يطلق قبل أن يمس.
أم سلمان تسألك: دكتور يوسف، تقول ما حكم قصة الشعر المعروفة الإيمو؟ تعرف
إيه هذه؟ فيها تشبه الحقيقة بهذه الطائفة.
نعم.
وهناك بحث الحقيقة وقفت عليه كتبته إحدى.
وش الإيمو عشان بس المشاهد اللي؟
الحقيقة أنا لا أتصور كيف القصة. نعم. لكن هي فيها مشابهة لإحدى.
نعم.
الطوائف.
مشاهد.
ووقفت على بحث لي في هذا الأمر، والقاعدة أن أي قصة أو أي لبس فيه تشبه بطائفة معينة، بحيث أنه يعرف أن هذه القصة أو تلك أو ذلك اللباس مشابه للباس تلك الطائفة، فإنه ينهى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث رواه أبو داود.
طيب، أخذ المتصلة الأولى الأخت ريم من قطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسمعك، تفضلي.
لو سمحت، الحين أنا جيت اليوم دكتورة في مدرسة وقالت لنا
لا الصوت لو ترفعين الصوت يا
اخي الاخت ريم ترفعين الصوت انت عاد قريبه القطر قريبه ارفعي الصوت شوي
لو سمحت اقول اليوم احنا في المدرسه جتنا دكتوره تكلمنا عن الموت الدماغي والتبرع بالاعضاء
طيب
قالت لنا انه هي انها جائز وفيها وردت عليها بعض الاخوات وقالوا لها انه ما يجوز
اي واضح طيب
الرد لها التبرع بالاعضاء
طيب وش هذا السؤال
هذا قالت لها اللي ردت عليها قالت هذا قول ابن عثيمين ولا ندري الى الان
قريبين كان ابن عثيمين
وردوا لي بكره
طيب وفي غير السؤال
لا شكرا
شكرا لك شكرا لك الاخت اثير السلام عليكم اثير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام ورحمه الله
ودي اسال الشيخ انا شفنا في المدرسه في المدرسه اتاخر عن الصلاه يعني ارجع من البيت تقريبا الساعه 1 واصلي يعني هل يجوز لي او
1 الظهر تسالين عن صلاه الظهر
اي صلاه الظهر
طيب واضح شيء ايوه الاخت تركية السلام عليكم سعد السلام عليكم
السلام ورحمه الله السلام عليكم
السلام حياك الله اخوي سعد
مساء الخير يا شيخ محمد
هلا والله حياك الله
يا اخي ابغى اسال الشيخ يوسف
يسمعك
تفضل اخي خير ان شاء الله يا شيخ يوسف
تفضل احفظك
الله يمسيك بالخير
مساك الله بالخير يا هلا اخوي سعد
الله يجزيك خير ان شاء الله يا شيخ يوسف انا عندي في رجلي جرح اجرت قبل كذا عمليه
ما ترى
ويلزم اني اعمل عليه ضماده يوميا وابغى اطلع مكه اخذ لي عمره فهل يلزم اني اغطيها او
تغطيها
اي نعم لازم ضروري
اي انت يلزم كنك تغطيها تقول
اي نعم
وبيعتمر يعني تريد تعتمر طيب تسمع جواب ان شاء الله
الله يجزيك خير ان شاء الله
طيب. طيب شكرا لك هاشم من العراق السلام عليكم هاشم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
أحسن الله عليكم شيخنا
حياك الله
بارك الله فيك شيخنا شيخنا سؤال إن شاء الله فيما يتعلق بالنسبة للمحرم هل يكون زوج الأخت محرم للسفر بالنسبة للعمرة والحج والسفر بشكل عام وبالنسبة لموضوع أصلة نساء هذا يعني كيف ما هي أحكام أصلة نساء بالنسبة للنساء
هاشم هاشم السؤال الأول بالنسبة واضح السؤال الثاني وش هو
السؤال الثاني أيضا بعض النساء يذهبون يعني ككبار في السن يكونون عصبة نساء بدون محرم
يكونون مجموعة نساء
بعصبة نساء
طيب
هذا يحصل في حملات
يعني حملات العمرة هذه أو الحج
في عصبة نساء يقولون في عصبة نساء
أبشر
السؤال الثاني إذا سمحت
أسمح لك بعد
السؤال الثاني
أيوة
تحصل هذه الأيام في العمرة يبلغ المعتمر أنه سيسكن المعتمر أو الحاج أنه سيتوجه إلى المدينة إلى المدينة والذي يحصل أنه عندما يصل إلى مطار جدة يتفاجئ أن الوجهة ليست مدينة إلى جدة لأن السكن لن يرفع في المدينة فيقول له المتعهد أحكم من جدة أو فيحصل
في قضية أنه ميقات أي أنه يصل لجدة
أنه المعتمر
طيب.
يقول إن أحبثني حارس فإذا توجه إلى المدينة حل أحرامه وأحرم من جديد من أبي علي بالنسبة لأهل العراق
أبشر أبشر
لم يتوجه إذا استمر إلى مكة
أبشر يا هاشم
توضيح هذه النقطة لأنه
أبشر
بسبب زحمة الشكل نعم
أبشر طول العمر السؤال واضح وضح لك شخص
واضح
هادي السلام عليكم الأخت دلال السلام عليكم الأخت دلال
السلام عليكم
السلام ورحمة الله تفضلي
ممكن أسأل شيخ
تفضلي
يا شيخ عندي بنت عم أبوي مرضعه اخوي من ابوي
بنت عم ابوك لحظه بنت عم ابوك مرضعت من
مرضعه اخوي من ابوي
اخوك من ابيك نعم
هل يجوز لها تكشف على اخواني اللي من امي وابوي
صح لك ان تكشف لاخوانك ها
اللي من امي وابوي
طيب واضح نعم واضح
صح لك
المسامحه اخ محمد عندي نداء
وكيف
عندي نداء وجهه من خلال برنامجكم الى وزاره الداخليه.
نعم. لحظه اختلال لحظه جزاك الله خير. انا لازلت اقول قلت في الحلقه الماضيه انا اعرف ان عندك معاناه وترى اقدر واضح من صوتك ان عندك معاناه، لكن صدقوني يا اخوان لا جدوى من طرح هذا الموضوع بهذا الاسلوب. الان انا انصح الاخوه الكتابين المفتي كتاب وزارة الداخلية. أنا لن أجامل أحد في البرنامج ولا لي علاقة بأحد، اللي أشوفه أنا وأعرفه أن وزارة الداخلية تقبل مثل هذا. أنا لا أعرف لا الأمير محمد بن نايف ولا قابلته ولن أمدحه في البرنامج ولو بحاجة المديح، لكن اللي أعرفه أنه أيضا بابه مفتوح بإمكان الإخوان يتقدموا بخطاب برقية يرسلوا له يا إخوان في البرنامج بهذه الطريقة ما في جدوى. ترى شكرا اختلال، شكرا شكرا لك، والله أني أقدر ترى يا إخوان المعاناة اللي يعانيها الناس، لكن لا أجد جدوى من ذلك فاعذروني. أخت الأخ يوسف السلام عليكم. الأخ يوسف
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام حياك، ترفع الصوت يوسف.
شكرا بالخير عبد الله.
هلا حياك الله.
وش شيخنا يوسف طيب؟
بخير ولله الحمد.
أقول طال عمرك الله يبارك فيك، فيه استفسار.
أيوة.
أنا طال عمرك جتني مخالفة من المرور في شهر الحجة.
واحد.
وكان طال عمرك المخالفة هذه عبارة عن عكس السير، مخالفة عكس السير 300 ريال.
إيش؟
عكس السير 300. عكس السير. طيب عكست السير ب 300 يوسف.
السير جت المخالفة 300 ريال. معي؟
معك.
يوم طال عمرك عكسنا السير في شيء كان على حساب كان مخالفة مرورية. فتفاجأت أنهم دبر علي مرتين إذا أصبحت 300 ريال.
ما سددتها يعني.
فلزمت بسدادها. لا واكلوها بعد طال عمرك مدة يعني يوم طلعت من هوية وطنية نزلوها على هوية جديدة قالوا لا أني ما سددتها، مع العلم أن نظام الخدمات الداخلية ما طلع الهوية الوطنية حتى تصفي المخالفات اللي عليك.
نعم.
فيما نزل طال عمرك إلا بعد يعني تكدس، هل هذه تعد مخالفة؟
وضحت لك شيخ.
طيب.
شكرا لك يوسف. عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله عبد الله.
الله يحييك. ودي أسأل الشيخ يوسف سلمك الله.
يسمع تفضل.
أكل البصل المطبوخ هل يعني يصلي فيه جثة الجماعة مع المسلمين في المسجد؟
البصل إيش المطبوخ؟
نعم.
مطبوخ نعم.
طيب صلاة الجماعة.
نعم. شكرا.
بقي معنا أحد؟ طيب شكرا للجميع وكرر ندائي. مرة أخرى للأخوة أعتذر إليهم وأرجو لا يزعل منا أحد، لكن يعني يمكن نعرف أشياء كثيرة ربما يجهلها الأخوة، وأيضا لا نجد أن هناك جدوى مثل طرح هذه المواضيع على الهواء قد تسبب شيء من الحرج فليعذرونا. الأخت ريم من قطر كان سؤالها بالنسبة للحديث اللي دار مع الدكتورة في المدرسة بالنسبة لموت الدماغ والتبرع بالأعضاء، بعضهم كان الدكتورة كانت تقول جائز بعضهم اعترض، والسند إلى قول الشيخ ابن عثيمين.
يعني الموت يعني الحكم بموت الشخص له نظرة فقهية ونظرة طبية. من الناحية الطبية كثير من الأطباء يرون أن الشخص إذا مات دماغيا
نعم.
فيعد في حكم الميت حتى وإن كان قلبه ينبض.
طيب.
لأنهم يرون أن الشخص إذا مات دماغيا فهو ميؤوس من حياته، لكن من الناحية الفقهية الشرعية الذي يظهر أنه ما دام قلبه ينبض بالدم ويتحرك فلا يزال له حكم الحياة، وعلى هذا تبقى جميع الأحكام المتعلقة بحياته ما دام فيه هذا القلب الذي ينبض حتى وإن كان ميتا دماغيا، فلا يجوز التصرف بأعضائه أخذ شيء من أعضائه حتى وإن كان قد أذن بذلك.
طيب.
إذ لا يجوز أخذ شيء منها إلا بعد موته الموت الشرعي المعتبر في الفقه الإسلامي، وهو أن تفارق روحه جسده وأن تتوقف حركة جميع أعضائه، وهذا ما عليه أكثر المجامع الفقهية المعاصرة.
طيب. في سؤال هنا في الجواب الكافي أرسله أحد الأباء، أنا عندنا يعني دائما نقول جاء الوالدين في الجنة هذا حريص على أبناء أجزاء الأخير، يقول لي ابنه موظفة في أحد البنوك، ذكر طبعا اسم البنك ما أبغى أذكر، بنك ريبا معروف، تشتغل في قسم نسائي مستقل، طبيعة عملها هي تقنية معلومات كإصلاح نظام الحاسب الموحد على البنك وتطويره ومتابعته، وقليل من الأحيان هذه يحس فيها أبوه قليل من الأحيان تتابع إجراءات إصدار بطاقات ائتمانية على الحاسب، ولا تعمل ترى الصرافة لا من قريب ولا من بعيد. هل يعتبر راتبها ربويا أم لا؟ أجيبوني.
مثل واضح نبض الحنان.
واضح.
يعني الحقيقة هذا الحكم على هذه الوظيفة مبني على الفرع نفسه الذي تعمل فيه تلك
حتى لو كان بنك ربوي
نحن نعرف الآن أن البنوك الربوية لديها فروع إسلامية.
نعم.
بل إن بعض البنوك الربوية في المملكة جميع فروعها إسلامية ما عدا الفرع الرئيسي أو المركز الرئيسي. فلهذا أنا أقول إذا كانت هذه الأخت تعمل في أحد النوافذ الإسلامية وأحد الفروع الإسلامية في ذلك البنك الذي سماه أبوها السائل في هذا السؤال، إذا كانت في فرع إسلامي فلا يظهر في ذلك حرج شرعي، لأن جميع المعاملات التي في النافذة الإسلامية هي مجازة من الهيئة الشرعية في ذلك البنك، حتى وإن كان هناك تحفظ الحقيقة على بعض تلك العقود وبعض الاتفاقيات وصيغها، لكن بما أنها مجازة من حيث الجملة من هيئة شرعية معتبرة فنقول العمل في هذه في ذلك الفرع جائز. لكن إذا كانت الأخت تعمل في الإدارة الربوية التي فيها تقديم الخدمات الربوية فلا يجوز بقاؤها في تلك الوظيفة بأي حال، لأنها وإن كانت كما ذكر أنها لا تعمل في الصرافة أو في الخدمات التمويلية المباشرة إلا أن عملها يساند نشاط البنك، فهي في الإدارات المساندة، فهذا فيه نوع من الإعانة على الإثم والمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الربا لعن فيه خمسة، لعن آكل ما في صحيح مسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة، وقال هم سواء، وإنما لعن الكاتب والشاهدان لأنهم أعانوا على تلك المعصية. فهذا البرنامج الذي تقوم به الحاسوبي وأيضا متابعتها للبطاقات الائتمانية، لو كانت هذه البطاقات ربوية وليست من البطاقات الإسلامية يعد من الإعانة على أكل الربا فلا يجوز.
طيب، بما أنك دكتور يوسف يعني في المعاملات المالية فيكون حديثك يعني حديث مطلع، أنا سأطرح إشكاليتي، إشكالية هنا في المنتدى أو مجموعة من الأخوات. الآن البنوك توجهت إلى التوجه العمل النسائي، يجعل النساء مندوبات البطاقات الائتمانية، يدورن على الشركات وعلى غيره، تعمل بهذا البنك باسم البنك الربوي.
نعم.
تروح تدور عليهم ليقصون عندهم بطاقة ائتمانية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية، أنت ذكرت الآن قلت إذا ما كانت الإدارة العامة في جوز إذا كانت في فرع إسلامي.
أي نعم.
طيب شيخ يوسف، إذا كان بنكا ربويا في الخزنة واحدة، اختلفنا القرار هو قرار واحد، الهيئة التنفيذية اللي تدير البنك، دعك من أنا ترى لا أؤيد ولا ضد ولا مع، أنا ما علي من أحد، لكن أنا أقول إنه
أنا أخشى عندك بنك إسلامي أنت بتحاول إنك
لا لا لست أنا الحمد لله يعني حتى مالي حساب في البلاد ولا أعرف البلاد لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا فأقول إنه البنك هو نفسه بنك ربوي، يعني الإدارة ربوية.
نعم.
يعني بمعنى أنه والله ترقى الواحد وراح في البنك الإسلامي صار يجوز، رجعوه ثاني مرة صار حرام.
طيب نجيب عن النقطة،
لأنك أنت متخصص جرأت أن أطرح هذا الموضوع.
بارك الله فيك. فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي إشكالية كبيرة الحقيقة، والحقيقة إثارة هذه القضية تشكر عليها، الآن نلحظ أن بعض البنوك وبعض الشركات الحقيقة بدأت تستغل النساء الحقيقة العنصر النسائي.
طيب.
في جذب العملاء، أنا أعتبر نوع هذا استغلال
ليس هاتفيا، تذهب بنفسها
وتتصل بالهاتف وتتابع، ويكون هناك أيضا تواعد الشخص على أن تسلمه البطاقة في مكان ما حتى تسلمه البطاقة الائتمانية أو تسلمه أي منتج من هذه المنتجات. وأنا أقول يعني حقيقة هذه قضية خطيرة جدا، وهذا الذي تقوم به تلك البنوك في الحقيقة أولا فضلا عما فيه من المخالفة الشرعية والانتهاك لكثير من المبادئ الشرعية، فيه أيضا مخالفة لسياسة والنظم المتبعة في صحيح. المملكة بعدم وضع الكوادر النسائية في مثل هذا العمل، يعني نظام العمل ينص على ضوابط لعمل المرأة تصون المرأة وتحفظها عن الاختلاط بالرجال وعن أن يكون عملها فيه مواجهة للرجال أو احتكاك بهم، أما هذا الأسلوب وهذه الطريقة فهي في الحقيقة طريقة تسويقية أرى أنها
فيها من الابتزاز،
فيها ابتزاز وفيها الحقيقة نوع من الابتذال للمرأة أيضا، ابتذال لها وإغراء للرجال، وذلك نلحظ أنه توجه مثل هذه المسوقات إلى الرجال أن تسوق لدى الرجال لإغرائهم بالدخول في هذه المنتجات. وأنا أؤكد الحقيقة ووجه دعوة للجهات الرقابية والإشرافية على تلك الشركات والمؤسسات والبنوك بأن تعالج هذا الأمر وأن تعاقب تلك البنوك التي تستخدم هذا الأسلوب وتلك الطريقة في شتى العقوبات، هناك وسائل متعددة ويمكن اكتشاف هذا الأمر بسهولة. ونحن يعني كأفراد تأتينا مثل هذه الاتصالات أحيانا، تتصل يأتي المرأة هذه يأتيها رقم حساب بنكي، يأتيها رقم بطاقة ائتمانية، فتتصل على الشخص لتعرض عليه بعض المنتجات، وهذا لا شك أنه خطر كبير، والتمادي فيه يؤدي إلى إشكالات كبيرة. فيعني هذا دور الجهات الرقابية أن تؤدي دورها في هذا المجال.
من ناحية شرعية عمل المرأة في هذا؟
أرى أنه لا يجوز، لا يجوز،
لا يجوز شيخ، لأنه خروج، ولا يجوز لأنه الفعل حرام بسبب أنه بنك ربوي.
يعني لعدة أمور. يعني إذا كان هذا البنك ربوي فهذا يزداد سوءا. لكن حتى لو افترضنا أنه بنك إسلامي واستخدم هذه الطريقة، أنا أرى أن عمل المرأة في مثل هذا المجال أنه لا يجوز، لما فيه من الذرائع السيئة للغاية، واتخاذ المرأة بهذا الأسلوب التسويقي المشين. فأرى أن عمل المرأة في هذا لا يجوز. فيما يتعلق بالقضية الأخرى، وهي أن البنك الربوي إذا فتح نوافذ إسلامية، فكما يقول البعض المصب واحد والخزينة واحدة، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. ففي الحقيقة متطلبات العمل البنكي أنه إذا كان هناك فروع إسلامية ونوافذ إسلامية، تكون هناك حسابات خاصة بالفروع الإسلامية، بمعنى أن الفروع الإسلامية منتجاتها في الغالب تقوم على المرابحة، تقوم على التورق، تقوم على الإيجار، تقوم على الاستصناع ونحو ذلك. فهذه يتم استثمار هذه الأموال التي تأتي وإن كانت ترد إلى الخزينة، يعني ستجمع في خزينة واحدة، لكن الخزينة ما يعادل الأموال الإسلامية تستثمر في أدوات استثمار إسلامية، وما يعادل الأموال التي جاءت من الفروع الربوية تستثمر في فروع الربوية. يعني هل هذا التوجه، يعني موجود نوافذ إسلامية في البنوك الربوية، توجه جيد ندعمه أو نحاربه؟ أنا أقول الحقيقة يعني كون البنك بدأ يتوجه إلى فتح الفروع الإسلامية، هذا في الحقيقة تدرج نحو الأفضل. سيكون هناك إشكالات، سيكون هناك عقبات، سيكون هناك بعض الأخطاء، لكن نؤمل إن شاء الله تعالى أنه خلال سنوات يتحول البنك برمته إلى بنك إسلامي. يعني حتى نضع النقاط على حروفها، نحن عملنا إحصائية الحقيقة بدراسة نسبة التمويل الإسلامي في المملكة من عام 2003 إلى عام 2010. في عام 2003 لم يكن يتجاوز التمويل الإسلامي أكثر من 10% من إجمالي التمويلات البنكية القائمة في المملكة، لكن الآن في عام 2010، في نهاية 2009 وبداية 2010، التمويل الإسلامي في مجمل البنوك السعودية تجاوز 85% من إجمالي تمويلات البنوك. هذا تطور إلى الأفضل. كثير من البنوك بدأت الآن تتحول تدريجي، ونؤمن إن شاء الله تعالى أنه خلال السنوات القريبة لا يكون هناك أي بنك ربوي، حتى الإدارات العامة لا تكون
إن شاء الله
ربوية.
طيب أنا ودي بس الأخوان إذا انتبهوني، لأنه ترى ما يطرح مقدم البرنامج ليس تبنيا، هو أحيانا طرح في المجتمع. أنا أشوف بعض الأخوة يعتب علي أنه الشيء اللي أطرحه كأني يعني ربما أدافع عن الشيء داخلي، لا، أنا أطرح اللي أسمع من الناس، فاعذرني يا شيخ.
هذا جيد لإثراء النقاش الحقيقة، وطرح بعض الإشكالات لي.
تسلم. نعم. الأخت ريم من قطر، هل رجعت مرة ثانية ولا اسم ثاني؟ الأخت ريم من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
اي معليش لو سمحت بك تعقيبا للسؤال الاول. طيب اذا كان حي هل يتصرف في اعضائه او انه ملك
طيب واضح.
ثانيا اذا مات، يقول شيخ تو اذا مات يعني هل بعد يعني انه يتحكم فيها لو كان يعني راضي بعد موته؟
طيب.
والثاني ابغى توجيه للعباءات التي تحتاج الى عباءه.
طيب.
وشدد فيها لأن ويحاول يعني لو الشيخ يد في هذه أنه يقدم لتجار بالنص.
طيب.
وأنقذونا والله.
أبشر إن شاء الله معنا. شكرا لك الأخت نوف من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله
يا شيخ. أنا عندي خالتي متوفي زوجها.
عندك إيش؟
خالتي متوفي زوجها. خالتي.
أي خالتك توفي زوجها الله يرحمه.
ايوه. وعندها ولد يستلم مغاسب.
وعندها ايش؟
عندها ذهب مكنوز تريد تشتريه.
لحظه الحين انت عندها ولد؟
ايوه. وتستلم مغاسب.
تستلم راتب من الضمان؟
أيوة. ما عندكم ضمان الامارات تريد انت تشتريه.
تسالين عن الـ عن الـ عن الـ 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 الذهب المكنوز تزكيه ولا ما تزكيه؟
ايوه تزكيه. هل يجوز لها ان تزكيه
الذهب اللي هي قالت في اول سؤال توفي زوجها؟
يا اخت نوف، انت الحين من الامارات؟ السعودية. انتوا تتصلون من الخارج وتقولون من الامارات. طيب خالتك توفي زوجها وعندها ولد يستلم راتب.
ايوه صغير عمره 9 سنين.
طيب وتسالين الفلوس هذه تسالين عنها؟
ايوه الذهب المكنوز.
يعني عندها خالتك ذهب مكنوز؟
ايوه.
ما له علاقه بوفاه زوجها يعني؟
ما ادري. وحتى الولد اللي عندها واستلم راتب
يعني ايوه ما له علاقه.
نعم
ايوه عندها ولد.
ايوه الولد وش فيه يستلم راتب؟
ايوه
راتب الضمان ولا ايش هذا الراتب؟
ايوه الولد يستلم راتب وهي بعد تستلم راتب.
وهي ايضا ماذا؟
تستلم راتب. الاشكاليه إيه عندك الان في الراتب ولا في الذهب؟
لا عندي في الذهب. هل يجوز لان تسكين من الواتب؟
خلاص ما لها دخل اجل هي ولدها وتستلم راتب. وش علينا منها؟ شكرا يا اختي. طيب الاخت تركيا السلام عليكم. انا الاخوان يقولون السلك عندي رجلي ما يخالف.
الو السلام عليكم.
لا انقطع.
الاخت تركيا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت ما حكم صبغ الشعر الاسود؟ يا ليت من الاخوات انهم يعطون الناس فرصه للاستفسار.
ما حكم ايش؟
قص الشعر؟
يا اخت تركيا.
ما حكم صبغ الشعر بالاسود؟
صبغ الشعر بالاسود.
طيب. يتكلم في مدرسه الظاهر صبغ الشعر. واضح لك. شكرا لك. معتوق السلام عليكم.
واضح.
معتوق.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تقصر الصوت يا معتوق.
كيف الحال؟
حياك الله.
اكلم الشيخ.
يسمعك تفضل
يا شيخ. وما حكم اللي نايم عندنا ونصحيه وما يصحى؟
نايم من عندكم الحين؟
ما هو نايم عندنا الحين بالصلاة الفجر.
اي صلاة الفجر.
اشو حسبك تبين نصحيه؟
شكرا مع السلامة.
هو بيصحى. الاخت اشواق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله تفضلي.
سمحت أخوي الله يعافيك بكلم الشيخ.
يسمعك تفضلي.
الله يعافيك يا شيخ. أنا متزوجة من رجل متزوج.
نعم.
وزوجتي يعني مو براضي يعني نتقابل زي كذا. فأحيانا لما تصير في طلعات أو شيء زي كذا يعني في يومها أو هل يا شيخ جائز إنه مثلا طلعت في يوم مو بيومي يعني؟ يعني هل عرض رجلي شيء يعني؟
طيب
أيوة. السؤال الثاني الله يعافيك.
أيوة.
الحين أنا أبوي متزوج والوالدة متوفية وهو كاتب كل أمواله وكل ما يملك باسم زوجته ثانية وباسم عيالها يعني وحارمني أنا وخواتي. ما أدري يا شيخ هل جائز له كذا؟ يعني طيب. مهما نطلب أو شيء يقولون إنه كل شيء مكتوب باسم زوجته.
طيب أبشر. الله يجزاك. شكرا لك. الأخت منى من كندا السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك. أخوي عندي سؤال.
أيوة.
شخص يشتغل في شركة خاصة سائق ساعات يطلبون منه ينقلون خنزير فهل هذا جائز؟
واضح لك.
واضح.
شكرا. لقي من أحد الأخوة؟ منصور السلام عليكم. منصورة السلام عليكم.
قالوا لي منصورة. عليكم السلام.
حياك الله منصورة.
أيوة إذا سمحت كنت أبغى أكلمك عن قصة الإينو. هذه هي القصة حقت عبدة الشيطان.
طيب
جماعة عبدة الشيطان.
أيوة.
فبعض الزميلات للأسف يقصوها هم ما يعرفوا إيش هي بالضبط. إنها موضة ويعملوها وخلاص. ما يعرفوا يعني إيش.
هذا اللي اسمها الإيمو يعني.
هي هذه وتكون قزع الشعر من الخلف.
أيوة.
وعمل خصلتين طويلة من الأمام زي أذاني العنز أو التيس.
أيوة.
فهم ويتكون لونه أسود.
أيوة.
فهم يميزوا بعض بالقصة هذه يعرفوا أنهم هم من نفس الجماعة.
بارك الله فيك.
هالقصة
هي هذه القصة.
طيب. أنا حاولت بالمناسبة وأنا أتكلم معكم خلني أخذ متصل بس حاولت أن أدخل على طول ما كان فيه عندنا شوي كنت بدخل أشوفها
صورة الإيمو.
الإيمو عشان أعلمك اسمها. الأخت ندى من اليمن السلام عليكم. الأخت ندى.
أيوة.
تفضلي.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا اشتي أشكركم على هذا البرنامج المفيد.
أقول لكم جزاك الله. اسمعينا
وشيك منكم الدعاء لنا في اليمن ولأخواننا في ليبيا
إن شاء الله. الله يوفق إن شاء الله. شكرا أبو صالح. السلام عليكم أبو صالح.
ألو.
السلام عليكم أبو صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحي حييك.
الله يجزاكم خير يا شيخ.
هلا حييك.
عندي سؤالين بالله. السؤال الأول
أي.
بالنسبة للمسافر يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما يكون مسافر يصوم في السفر ولا حسب المشقة ولا كيف بالضبط؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حدثت مشكلة بيني وبين أحد أصحابي قبل فترة طويلة يمكن 3 سنين تقريبا أو 4 أو أكثر.
أيوة.
حدثت يعني مشادة في الكلام وصلت إلى الضرب وكذا. فصراحة يعني أنا أقول لك بالعربي كذا إنه في سن من أسنان انكسرت. فجلسنا فترة الحين والواحد زي ما يقول لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن هل يحتاج إني أروح أبحث عن الشخص هذا وأعتذر منه علما بإني ما أعرف بيته ولا أعرف مكانه الحين حتى جواله ما رقمه مو موجود عندي يعني. فما أدري يعني.
أبشر. أنت من جاوب لك على طول.
هلا.
أقول أنت من جاوب سؤالك على طول. الأخت أم محمد السلام عليكم. وضح لك سؤال هذا.
واضح إيه كسر سنة.
طيب الأخت أم محمد. فواز السلام عليكم. تعطونا بس الوقت. فواز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك أبو عبد الله.
هلا والله.
كيف حالكم طيبين إن شاء الله.
حياك الله.
أحب أسأل الشيخ الله يحفظك ولو أنه سؤال غريب شوي لكن عاد يحدث معنا دائما الله يحفظك.
طيب طيب حبيبنا.
بالنسبة لل يعني نذهب المطاعم مثلا.
إيش إيش فواز؟
المطاعم.
المطاعم؟
إيه نعم نطلب مثلا يعني طلبية معينة.
إيه.
وبعد ذلك نجد إنه ما هي الطلبية اللي إحنا طلبناها. فبعضهم يجد حرج إنه يردها يقول يا أخي مو نفس الطلبية اللي طلبناها. فيقعد صاحب المطعم يقول يا أخي احنا عملناه هذا هل فيها حرج او فيها حرام يعني
حسب والله الجوع والله انسانك جاي
تجي افضل ولا تجي اسوء مما طلبت ممكن ممكن تجي افضل من اللي طلبت
ترى كلامه سليم
لا مو لحظه مثلا يا شيخ مثلا يكون مثلا مريض في ضغط ولا شيء ولا كذا
لا كلام
زياده وشغلات
الواحد يتحرج
ولا ما ياكلها يرميها بعضهم يرميها
صحيح صحيح فواز
اي نعم بس الله يحفظك
ابشر شكرا لك
شكرا
شكرا لجميع الاخوه طيب هنا أحد الأخوان بعض الناس ترى ما يرد سؤاله ونحرج حقيقة لما يسأل يعني أبو محمد بالكويت والكويت لهم تقدير كل الجميع إن شاء الله لهم تقدير لكن أبو محمد له تقدير كبير سؤاله عادي لكنه رجل حساس وحريص يعني يقول إنه في عملنا ترقى زميل لنا فاجمعوا على 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 تهنئته يقول فذهبنا نهني لكن في داخل قرارات نفسي وهذا يصير ترى من الناس ليس لابو محمد في قرارات نفسي اني لا اريد ذلك ولا يستحق الرجل ولا فبروح
مجامله رايي
مجامله هل في نفسي شيء اذا فعلت هذا الشيء
لا ما في مانع هذا هذا ما يسمى في يعني المصطلح الشرعي المدارات هذا في نوع من المدارات ان الشخص يكون لبق مع الاخرين يعني حتى وان لم يكن مقتنعا قناعه تامه بان هذا الشخص يستحق مثل هذا الاكرام أو هذه التهنئة لا مانع من أن يتبشش له من أن يكرمه من أن يشارك في وضع هذه المناسبة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح استأذن له استأذن عليه فقال إذن له بئس أخو العشيرة بئس أخو العشيرة فلما دخل تبشش النبي صلى الله عليه وسلم له وتبسم له فلما خرج سألت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت فلما دخل تبسمت له فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء شره يعني من جامله الناس وحبوه اتقاء لشره فنقول المدارات هذه لا بأس بها وهي مطلوبة بشرط ألا تتحول إلى مداهنة لا تتحول إلى أن تكون إقرارا لباطل أو مناصرة على ظلم أو سكوتا عن حق ونحو ذلك فإذا كان لا يترتب عليها ضرر على الآخرين وليس فيها محظور شرعي وإنما هي نوع من المجاملة فلا يظهر في ذلك
قد يكون بس. قد يكون أنا إضافة من عندي ترى هذه وليس من عند أبو محمد قد يكون في بعضها دفع مال مثلا كان الناس يهنون بالجرائد يهنون أحيانا بحفل وغير ذلك فهو يدفع على اتقاء أن الناس يقولون أنك ما أشبك لكن في داخل نفسه هو يخشى الإنسان أن يحاسب على
ما لا لا ما في مانع يعني إذا مثل ما قلنا إذا لم يترتب على ذلك ضرر على أحد وليس فيه إقرار لباطل أو إحقاق لظلم أو تقرير لظلم فلا حرج في ذلك
إذا يا أبو محمد ما أتي إن شاء الله
إن شاء الله
سؤال الأخت أثير هنا سؤال المختلفين سألت إن تصل المدرسة الساعة الواحدة ظهرا أشكل عليها في مسألة الصلاة.
ما في إشكال الساعة الواحدة ظهرا الحقيقة يكون ذلك بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا يلزم لأداء الصلاة أن تؤدى في أول وقتها، لا سيما بالنسبة للأخوات التي لا يرتبطن بصلاة الجماعة، فمن الممكن أن تصلي الصلاة في أول وقتها أو في الوسط أو في آخر وقتها، أهم شيء أن تكون الصلاة في الوقت، لا تؤخر صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر إلا إذا كان ذلك للجمع بسبب عذر، كان يكون هناك مثلا كان تكون مريضة أو تكون في حالة سفر أو يكون هناك حرج أو مشقة عليها طارئة وليست بشكل مستديم، فلا حرج في هذه الحال للجمع أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء.
أخونا سعد الله يشفيه سمعتم سؤال، رجل بيها جرح عليها ضماد الآن يريد أن يؤدي العمرة، يريد لابد إذا أدى أن يربطها ويضع عليها شيء.
لا مانع من أن يوضع أن تضع اللفافة أو الرباط على الرجل أثناء أداء العمرة، لأن المنهي عنه هو لبس الخف، والخف له هيئة معروفة كالشراب، يعني الشراب المعروف هذا الذي ينهى عنه، ومع ذلك حتى ولو كان سيلبس شرابا مثلا فلا حرج في ذلك إذا وجد حاجة للبس الشراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الخفان لمن لم يجد النعلين، فهذا يدل على أن من كان معذورا واحتاج إلى لبس الخفين فلا حرج عليه في ذلك، وليس عليه فدية ولا دم. نعم.
طيب هاشم العراق سألكم بالنسبة للمرأة تريد أن هل يعتبر زوج الأخت محرما لها؟
لا ليش.
والمرأة اللي تروح مع ناس في العمرة هذه يصير في خارج السعودية حين يصير مجموعات بروح. نعم. كامل
بالنسبة لزوج الأخت ليس من محارمها.
نعم.
وكذلك أخو الزوجة ليس من المحارم، والمحارم هم المذكورا في آية المحارم في المحرمات من النساء في آية النساء، وليس منهم زوج الأخت. سفر المرأة مع مجموعة من النساء إذا لم يتيسر لها المحرم ولم يتيسر لها الحج إلا من خلال هذه المجموعة، فالأظهر جواز ذلك إذا كانت مع رفقة آمنة مع حملة معروفة ذات يعني تجربة جربت من قبل، وهي من الحملات التي تحافظ على من معها من الحجاج، وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله عنها وقال به
صحيح
فقهاء الشافعية وعدد من أهل العلم هم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
نعم. طيب سألك أيضا بالنسبة لمسألة يقع فيها كثير من الأخوة الذين يأتون من خارج السعودية، ينزلون أحيانا في مطار جدة يقولون لهم مثلا بنوديكم من جدة إلى المدينة، قد لا تكون الطائرة تصل المدينة، فلا يحرمون تعدوا الميقات، ثم يختلف عليهم المطوف اللي معهم يقول لا بنوديكم مكة لا. فهم الآن إشكالية عليهم في قضية الإحرام إذا كانوا من العراق يحرمون من الآبار علي أو من
نقول يعني هنا لا يخلو الأمر من عدة حالات. الحالة الأولى أنهم إذا نزلوا إلى مطار جدة وهم كانوا لا يعلمون أنهم على بالهم أنهم سيتوجهون إلى المدينة وينزلون في المدينة ويحرمون من المدينة، لكن الطائرة توجهت بهم إلى جدة من دون ترتيب سابق مع المتعهد، ففي هذه الحال إذا وصلوا إلى جدة دون علمهم بأنهم تجاوزوا الميقات فلا حرج في أن يحرموا من جدة، لأن تجاوزهم للميقات كان عن عذر. إذا كان المتعهد سيذهب بهم إلى المدينة أولا ثم يرجعون إلى مكة، ففي هذه الحال لا يحرمون من جدة، وإنما إذا وصلوا إلى المدينة يحرمون من أبيار علي من ذو الحليفة ثم يتوجهون إلى مكة وهم محرمون.
طيب سألك
وفي نقطة أخرى الحقيقة لعلي تكفي هذا السؤال، أحيانا يظن الراكب أنه سيتوجه إلى جدة وتنزل الطائرة في المدينة، تنزل في المدينة، بعضهم يكون قد لبس لباس الإحرام ويظن أنه يلزمه أن يبقى على إحرامه طيلة الوقت في المدينة. نقول إذا لم يكن قد لبى، وفي العادة هو لن يلبي لأنه لن يلبي وين يدخل في النسك إلا إذا حاد الميقات، وهو لن يحاد الميقات سيصل المدينة قبل أن يحاد الميقات، فعلى هذا نقول حتى وإن كان قد لبس الإحرام ولم يكن قد لبى فلا حرج عليه في أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعتادة، ومتى ما أراد أن يتوجه إلى مكة يحرم من ذو الحليفة عند مغادرته للمدينة.
طيب سألتك الأخت دلال بنت عم أبوي مرضعة أخوي من أبوي.
نعم.
تسأل تكشف لأخوات من الشرع.
نعم. بنت العم إذا ارتضعت من امرأة فزوج تلك المرأة يكون أبا لها، وجميع أبناء ذلك الرجل جميع أبنائه وجميع بناته هم إخوة لتلك المرأة لتلك الفتاة التي ارتضعت من تلك المرأة، فعلى هذا نقول إن تلك البنت بنت عم أبيها تكون أختا لأولاد أبيها، تكون أختا لأولاد أبيها بما أنها ارتضعت من زوجة أبيها، إذا كانت بنت عمها قد ارتضعت من زوجة أبيها فجميع أبناء أبيها هم إخوة لها، وجميع بناته أخواتي لها. نعم.
طيب سألك الأخ يوسف في سؤال طويل في قضية المخالصة من المرور عكس السير 300 ريال ارتفعت إلى 900، أشكال عليه في هذا
المخالفة المرورية؟
أنت ترى يا شيخ يوسف هل ترى مضاعفة ال
أنا في الحقيقة لا أريد أن أبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، أنا أريد أن أنظر لها من زاوية أخرى.
بس الحكم الشرعي يهمنا
لا، يعني في قضية الآن الحقيقة معالجة المخالفة المرورية بتدميرها إذا تأخر الشخص في السداد أرى أن هذا الإجراء غير مناسب ولا يؤتي ثماره، وهناك حلول أخرى بالإمكان أن إدارة المرور تنتهجها لحمل الناس على السداد بدلا من مضاعفة الغرامات، لأن الحقيقة أرهقت كواه الكثير من الناس هذه المخالفات حتى وإن كانت بخطأ من الشخص، لكن كونها تتضاعف بهذه الأرقام الكبيرة الحقيقة هو كثير من الناس يعرف أنه قد يكونوا من ذوي الدخل المحدود أو رواتبهم لا تكفي لدفع هذه المخالفات. فالحلول ممكن مثلا مثل ما ذكر في بقية سؤاله أن وزارة الداخلية تمنع الشخص من إجراء أي معاملة مثلا في المرور أو مثلا في الجوازات أو غيرها، لا بغض بدون أن يكون تدبير من دون ما تكون هناك مضاعفة للغرامة، تمنعه من إجراء معاملة حتى يسدد جميع المخالفات التي عليه، فهذا سيحمل الناس على سداد هذه المخالفات دون أن يكون هناك إرهاق لكواهدهم بمضاعفة هذه الغرامات. فأنا لا أريد أن نجعل المسألة قضية حكم شرعي، هذه الزيادة هل هي ربا أو ليست من الربا، المسألة تحتاج إلى نظر من باب السياسة الشرعية هل هذا هو الحل المناسب أم أن هناك حلول أخرى يمكن أن أخذها دون أن تؤثر على الناس.
خلاص عشان نأخذ التصميم. أبو أسامة من الكويت، السلام عليكم. أبو سامة
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك، بس عندي أربع أسئلة مختصرة.
يا ساتر، يلا بسرعة أبو سامة.
أول شيء الثوب يعني كان طويل أربع كمة الصلاة.
أي كمة الثوب؟ نعم
نعم، مثل يكون مكره.
طيب
والسؤال الثاني شروط الصلاة ذكره الحنابلة أو انقطاع موجبة، بس الكلمة هذه انقطاع موجبة
واقع موجب في شروط الصلاة ذكر حلا بالانقطاع موجب.
انقطاع موجب نعم.
طيب ثلاثة
قصة يوسف عليه السلام قال وأتى بهم من البدو، أنا يعقوب عليه السلام من البدو.
طيب
والأنبياء من أهل القرى.
طيب
يعني كيف إنه.
طيب الرابع
أبي خالي هو أخو الوالدة.
إيه.
هل يكون محرم لبناتي؟
خالك
خالك انت الحين صار خال
بناتك من عنده؟
لا وش تقصد بخالك؟ ايش خالك؟ اخو الوالده؟
اخو امي
اخو امك. هل هو خال لبناتك؟
لا
نعم خال بناتك، هو محرم لبناتك ما في اشكال.
ابو سامه ابو سامه
نعم
سؤالك واضح، تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك.
نعم.
بس انا عشان الوقت الاخت مشهد. السلام عليكم الاخت مشهد.
ايوه
السلام عليكم، سؤالك.
وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق عن الوسواس أو يتعلق بالوسواس، يعني كنت أعاني من وسواس في الوضوء في الصلاة، أحيانا ما أكبر حتى أحلف أيمان أن أكبر، وأحيانا ما أوفي بهذه الحلف، أبغى أشوف يعني كفارة ولا ما علي كفارة؟
طيب
ما تختلف أحيانا عن الوضوء أحيانا عن الصلاة. نحن نجاهد نفسي وأحاول إني ما أحلف لأني أعرف إنه ما يجوز ولا يمكن تكون إيمان غموس.
أبشري أبشري الله يشفينا وياك.
الله يجزاك بالجنة.
شكرا.
ثانية أرجو الله يصلح ويهديه، ما يحافظ على صلاة الجماعة ويصليها بعد خروج وقتها وأكثر الأحيان كذا، يعني أنا أحاول معه أنا طفشت أحيانا أقول خلاص أنا بطلب الوسواس عشان هذا الشيء ما أدري.
واضح سؤالك.
شكرا لك الأخت مشاهد. شكرا لك الأخت مها. السلام عليكم. طيب زياد السلام عليكم. خلصنا، هذا آخر متصلين، نأخذ أسئلة سريعا قبل هذا. يعني الشيخ يوسف تكلم في قضية المرور، أنا يعني هذا على سياق البرنامج لخوف المرور، نشكرهم على جهودهم. أنا أتمنى أيضا يعني الأسئلة كثيرة جت الجواب الكافي، وسؤال المفتي وسؤال سماع الشيخ خالد الهيدان هنا معي في البرنامج، وضيوف كثر الشيخ يوسف الشيخ عبد العزيز الفوز. أتمنى من المرور أن يتعطفوا معنا شوي ويكون لهم حقيقة متابعة، وهم حريصين إعلاميا حقيقة على هالأمر، يعني كلهم متابعة يبينون وجهة النظر اللي يأخذونها الآن في قضية الفتوى الشرعية. المفتي يقول حرام وهم لا زالوا في هذا الطريق. أيضا يجب الأخوان في المرجام الله خلال حرصهم، واللي يعرف أنه القائمين عليه حريصين إعلاميا يعني كلهم تواصل مع مثل البرامج، نسمع رأيهم، حنا لا يعاتبوننا بعدين أن نقول مثل هذا الكلام فيهم. أيضا لا يتحول مرور إلى دار جباية يأخذ من الناس أموال بهذه الطريقة، ولا زال على وضعه متأخر. نأخذ الأسئلة سريعا. عبد الله سألك بالنسبة للبصل المطبوخ،
لا يمنع من أن الشخص يصلي في المسجد إلى طيب. أكل البصل المطبوخ وفي أثر مروي عن عمر رضي الله عنه.
الأختري معقبة ذلك إذا كان حيا وإذا كان ميتا ورث.
إذا كان الشخص حيا وأراد أن يتبرع بشيء من أعضائه فلا بأس بضوابط. الضابط الأول أن يكون ذلك على سبيل التبرع بدون عوض يأخذه، والأمر الثاني أن يكون ذلك بإذنه، والأمر الثالث أن لا يترتب على ذلك ضرر عليه.
طيب.
لا يترتب عليه ضرر، يعني بمعنى أنه لا معنى مثلا إذا كان للكلية مثلا إذا كان بالإمكان أن يبقى أن يعيش بكلية بالكلية الأخرى، والأمر الثالث أن يغلب على الظن استفادة المتبرع له بهذا العضو. هذا ما يتعلق طيب. بالحي. إذا كان الشخص ميتا لا مانع بأخذ شيء من أخذ شيء من أعضائه إذا كان قد أذن بذلك قبل وفاته. لا يجوز أخذ شيء من أعضائه إذا لم يكن قد أذن ولو أذن الورثة بذلك، لأن هذا ليس حق للورثة وإنما هو حق لذلك الميت.
طيب نأخذ رسالة سريعا. الأخت سألت بالنسبة لحكم صبغ الشعر.
صبغ المرأة شعرها بالسواد جائز، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فهذا محمول على ما إذا كان الرجل كبيرا وصبغه بالسواد يشوه شكله كما حصل لذلك لأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن صبغه بالسواد فيه تشويه له، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصبغ بالسواد.
سألتك الأخت من كندا في مسألة النقل لحم الخنزير.
نعم، الشخص إذا كان يعمل سائق أجره سائق تاكسي هذا العمل في أصله مباح، لو طلب منه أن ينقل بعض الأشياء من دون يتقصد ويعلم أن هذه أن هذا اللحم هو لحم خنزير فلا حرج في ذلك، بحيث أن عمله هذا لا يكون مقصودا. أما إذا اتصل به مطعم يعلم أنه لا يبيع إلا الخنزير ففي هذه الحال لا يستجيب لذلك المطعم.
سألك الأخ أبو صالح بالنسبة للمسافر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصوم كان يترك الصيام أو تكلم في قضية السفر؟
السفر نعم، هل يصوم أو هل لا يصوم؟
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، جاء في صحيح مسلم حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أفطر.
طيب.
وجاء أيضا في الصحيح أنه لم يكن صائم من الصحابة إلا هو عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة، فنقول هذا يختلف بحسب حال الإنسان. إذا كان يشق عليه الصيام في السفر فالسنة له أو الأفضل له ألا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. طيب. أما إذا كان لا يشق عليه فيستحب له الصيام كما لو كان مقيما.
أخونا فواز أشكل عليه في مسألة الذين يذهبون المطاعم ويطلبون ثم يتراجع قبل أن يدخل الطعام إلى جوفه.
نعم.
ربما يتراجعون في قضية ذلك، طلبوه ما طلع نفس اللي يبغونه.
إذا لم يكن هذه الطلبية بحسب الطلب الذي كانوا قد طلبوه فلا حرج عليه في رد ذلك الطلب، لأنه كما يقول أهل العلم من اشترى سلعة فتبين له أنها على غير الوصف الذي وصفت له فله ردها، يثبت له خيار يسمى خيار الرؤية. لكن هنا الحقيقة يجب التثبت من قضية، وهي أنه أحيانا الواحد باتصاله مثلا بالمطعم أو بتلك الجهة أنه ما يبين المواصفات الدقيقة، يعني قد يفهم صاحب المطعم شيء غير ما ذكره هنا، فهنا في هذا الحال الشخص المتصل هو الذي يتحمل المسؤولية بعدم تبيينه لصاحب المطعم. نعم.
حسب الجوع والله.
أحيانا مع الجوع ينسى واحد يذكر بعض المواصفات.
طيب سألك بالنسبة الأخت أشواق، سؤالها بالنسبة لقضية والدها أنه تزوج، والدتها متوفي ووالدها تزوج وكتب كما ذكرت المال باسم
زوجته،
يجوز فعله؟
هذا لا يجوز، يعني كون الرجل يعطي زوجته وأبناءه أو بناته يخص بعضهم دون البعض هذا لا يجوز، فإنه من المتقرر شرعا أنه يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه وبناته في العطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد والد النعمان بن بشير أن يشهده على عطية لولده قال أشهد عليها غيري فإني لا أشهد على جور، فليتق الله الأب الذي يقوم بهذا التصرف في تفضيل بعض أبنائه وبعض بناته على بعضهم وليكن عادلا في العطية.
طيب سألك أبو سامة من في الكم الثوب هل ورد في كراهية؟
الكم الثوب إذا كان واسعا وطويلا بحيث أنه يعد إسرافا ففي هذه الحال ينهى عنه، أما إذا لم يصل إلى حد الإسراف فلا حرج فيه ولا يدخل في النهي عن الإسبال، لأن الإسبال إنما يكون في زيادة الثوب عن الكعبين وليس في اليدين.
ذكر في شروط الصلاة ذكر حنابل انقطاع الموجب.
إذا انقطع الموجب بمعنى أنه إذا كان هناك شيء يوجب الصلاة يعني من موجبات الصلاة دخل وقت الصلاة في هذه الحال لا حرج يعني له أن يأتي بشروط الصلاة ويأتي بالصلاة بعد وجود سببها وقبل اكتمال شرطها ما لم ينقطع موجبها، بمعنى أن العبادة تؤدى بعد وجود السبب ولو لم يكتمل الشرط.
خاله أخو والد هل يكشفن له بناته؟
نعم
بصير خاله.
نعم خال الأب. نعم. هو خال لبنات الأب ويعد من محارم يعد محرما لهن. نعم
طيب شكرا لكم دكتور يوسف على المشاركة معنا بالجواب الكافي.
شكر الله لكم.
بعض الأسئلة أنا ما جاوبت عليها كانت طويلة شوي تحتاج إلى أبدأ بها الحلقة الجاية في موضوع الوسواس. شكرا لكم مشاهدي الكرام. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو في الهيئة الشرعية في مصرف البلاد. ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم. حلقة يوم الجمعة سيكون ضيفي إن شاء الله سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. الدعاء الحار لكل مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن